كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون كيف يصومون.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم من موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالإخوة والأخوات، ونرحب بالإخوة أيضا الذين معنا في الأستديو، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الدرس. حياكم الله جميعا ومرحبا وأهلا وسهلا. كان حديثنا في الحلقة أو في الدرس الماضي عن الباحث وعن المشرف، عنكم أنتم أيها الباحثون وعن الأساتذة أو عن المشرفين على البحث العلمي، وتحدثنا عن الباحث وصفات الباحث وما يتعلق بالباحث، ثم انتقلنا في الدرس الماضي إلى كذلك الإشراف العلمي، يعني المشرف. ما معنى الإشراف العلمي وأسس اختيار المشرف، صفات المشرف، أهداف هذا الإشراف؟ وكنا قد وصلنا إلى مهمة المشرف، وقبل ذلك تحدثنا على أنه ينبغي أن يكون المشرف ذو كفاءة علمية عالية وذو خبرة واسعة وله مجال كبير وباع كبير في قضية البحث العلمي، في الإشراف وفي المناقشة وفي حضور الندوات والمؤتمرات العلمية. وقلنا أنه أيضا لابد أن يكون ذو إنتاج أو نتاج علمي مميز، لأن المشرف المميز والمتميز يخرج لنا باحثا متميزا، وبالتالي بحثا أيضا مميزا. أيها الأخوة الكرام، وقلنا أنه لابد أن لا نغفل عن الجوانب الإنسانية، يعني المشرف ينبغي أن لا يغفل عن الجانب الإنساني في معاملته لطلابه، لأن هذا العطف وهذا الحنان وهذه الأبوة وهذا اللطف وهذا الرفق الذي ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، وذلك بحسبه، فإنه يثمر ثمرات عظيمة في شخصية الطالب وأيضا في البحث العلمي، ويكون البحث العلمي ناجحا. فقلنا أنه لابد أيضا من المشرف أن يعامل الباحثين معاملة الأب لابنه، من حيث النصح والإرشاد والرعاية والإخلاص والرفق وماذا والحزم. ثم أنني وعدت الأخوة المشاهدين وكذلك المشاهدات وأخوتي الكرام وطلاب العلم والباحثين هنا في معنا في الاستديو بقصة حدثت معي، ونحن قلنا أن البحث العلمي ما هو إلا نتاج وتجارب، فلعلي أهدي إلى طلابي وسواء هنا في الاستوديو أو عبر الذين يتابعوننا مشكورين ومأجورين من الإخوة والأخوات طلاب العلم، أهدي لهم هذه التجربة يعني اليسيرة والمتواضعة. ليست هي حديث عن النفس بقدر ما هي حديث عن يعني تجربة نستفيد منها جميعا. أذكر أنني حينما اخترت بحثا للماجستير، وكنا في بدايات البحث، حقيقة حاولت أنني أختار شيء، وقد نصحنا أساتذتنا بأننا ندخل في شيء لا نعرفه لكي نتعلم ونفيد ونستفيد مع الرغبة، هو من الأفضل أنك تبحث عن المجهول، ولكن لابد أن يكون لديك رغبة في هذا الموضوع. أنت قد تجهل موضوعات كثيرة، لكن ليس من الضروري أن تحب تلك الموضوعات كلها، لكن قد تجهل تجمع عدة موضوعات كلها كثيرة التي تجهلها، لكن سيمر عليك شيء ينقدح في ذهنك وفي نفسك وتهفو له نفسك وتحبه وتريد أن تخوض غماره، فمن الأفضل أن تختار ما ترغبه نفسك مع عدم معرفتك المعرفة التامة به، لأن ما عرفته معرفة تامة انتهى أمره، استقر في ذهنك وعندك عنه الكثير. لكن من الأفضل أن تبحث عن معلومات أو تبحث عن موضوع لم يكن عندك شيء فيه. فكانوا ينصحوننا بذلك فاخترت موضوعا، حتى أنني أذكر أن بعض الإخوة لامني فيه لأنه كان فيه صعوبة شيء ما، قالوا هذا الموضوع ينبغي أن تختار له أيضا مشرف، يعني قد يكون أصعب من هذا الموضوع. فتم اختيار المشرف. مكثت، وأنا أقول لكم هذه تجربة ليس إلا، مكثت تقريبا 6 أشهر فقط في تمهيد الرسالة، لأنه متعب جدا الموضوع، ولأننا حقيقة يعني أتحدث عن نفسي كنت لا يعني أعرف فيه إلا اليسير والقليل. فبدأت في التمهيد ومكثت 6 أشهر، سافرت وذهبت وتيت، وقبل أن تأتي الشبكة المعلوماتية النت أو الانترنت، أتيت ببعض المعلومات وإلى آخره، ثم صغت التمهيد وكان ما يقارب 30 ورقة، ويمكن مراجعه كانت أكثر من 30 مرجع. فأتيت وأنا فرح، أحسست أنني انتصرت انتصار يعني حقيقة يعني عظيم. فذهبت إلى أستاذي وقلت هذه الكتب معي وهذا البحث كتمهيد، والله يا شيخ أني مكثت فيه 6 أشهر، وأنا ظننت أنه سيعني يعمل افتتاح لهذا، أنا رأيته أنه مشروعا يعني عظيما. وهكذا يعني الإنسان في بدايات البحث وبدايات القراءة والاطلاع وكذا يظن أنه فعل ما لم يفعله يعني غيره أو السابقون. فلما رآه قال اقرأ، وقرأت ورأى المراجع، قال يا ابني أنت يعني جزاك الله خير وأحسنت، لكن أنت لم تعمل شيئا، ترى أنت ما سويت شيء، يعني تخيل. ونحن هنا نتكلم نقول ينبغي أن يعاملك المشرف معاملة الأب لابنه، وهنا أنا أشكره جزاه الله خيرا، هو في حين كان يخدمنا وذو لطف وأدب وخلق، حتى أنه يصنع لنا يعني الشاي وكذا بيده، ورجل ذو تواضع. لكن انظر إلى الجانب الآخر، جانب ماذا؟ جانب الحزم والتربية، فجزاه الله عني خير الجزاء، ولا زلت أقوم بزيارته مع أنه في بلد غير يعني بلدي، وأدعو له وأدعو لكل أساتذتي فجزاهم الله عني خير الجزاء، أسأل الله عز وجل أن يثيبهم. قلت له كيف يا أستاذ، يعني أنا ما عملت شيء؟ قال أنت لم تعمل شيء. وهذه المراجع أرجو أن تكون أين تقرأها، وأتمنى، ومسك بيده وبأنامله الجميلة فضرب بها على جبهتي هنا وقال أرجو أن تكون هذه المعلومات هنا، ما ينفع أن تحملها فقط، انظر الآن يقول أنت ما قدمت شيء، والمعلومات هذه والمراجع. ظننته سيطير فرح لأنها نادرة وسيعمل لي إن صح التعبير شيء عظيم وكذا، فيقول أنت لم تعمل شيء. فيعني حقيقة خرجت وأنا نوعا ما يعني متعب من يعني ردة فعل الأستاذ، وقلت لعل وعسى يعني قد يكون الشيخ له جانب من هذا الصواب، لكن أنا والله هذا الذي عملته في وسعي. استشرت الأساتذة، قالوا هذا من أحسن المشايخ وأحسن الذين ينصحون، وهو الجيد في موضوعك وهو المتخصص في موضوعك أيضا. وهنا نستفيد أنه لا بد أن يكون المشرف متخصص على الموضوع الذي أنت اخترته. الشاهد ذهبنا، وبعد مرور 3 سنوات ونوقشت الرسالة والحمد لله وكانت النتيجة طيبة، قال أريدك يا بني أن توصلني إلى مكان ما بعد ما انتهينا إلى المطار. فأوصلت إلى المطار وقال يا بني أرجو أن تسامحني. قلت على ماذا أسامحك، ما رأيت منك إلا يعني خيرا، واستفدت والله منك فوائد عظيمة، والله يا يعني طلابنا الكرام والأخوة الفضلاء أنها ذرفت عيناه وقال أنا أثقلت عليك وشددت عليك، لكن والله يا بني لمصلحتك، هذه لمصلحتك والله يا بني. أتذكر حينما أنا نسيت، أتذكر حينما أتيت بالتمهيد وأخبرتني أنك فعلت وفعلت؟ قلت نعم. قال لما أتيت بالتمهيد كان من يعني أحسن ما وصلني، وتلك المراجع كانت حسنة، ولكنني لو قلت أنك الآن قدمت وقدمت وأنت ما شاء الله فعلت وفعلت سوف تكسل وتظن نفسك شيخ الإسلام ابن تيمية أو الشافعي أو مالك. ولذلك أنا الآن أحببت أنني أكمح أو يعني من جماح أكبح من جماح نفسك، لكي لا تظن أنك أتيت بما لم يستطعه غيرك، فسامحني. وماذا ما أردت من ذلك إلا تربية، أسأل الله أن يوفقك. حقيقة هذه تجربة مرت علينا ولمست فعلا من ذلكما المشرف الأبوة الحانية. طيب السؤال، ما هي مهمة المشرف؟ الآن المشرف على الرسالة له مهام، يعني مثلا أنا أسألكم يا أيها الباحثون إن شاء الله قريب، وإن شاء الله نكلفكم، وأنا ذكرت هذا في دروس سابقة، لابد يعني أن يكون البحث له تطبيق يعني في حياتكم، فكل واحد يقوم ببحث ولو يعني بحث مصغر، ويكون واجب سواء للإخوان في الاستوديو أو الأخوة والأخوات الذين معنا على موقع الأكاديمية. السؤال لكم يعني جميعا، خاصة الأخوة الذين معي الآن في الاستوديو، ماذا تنتظر من المشرف؟ ماذا تنتظر في نظرك؟ ما هي مهمة المشرف ناحيتك؟ ما حد عنده شيء جابة؟ تفضل.
يكون من النصح والتوجيه والإرشاد
في، أحسن، النصح والتوجيه والإرشاد. إذن أنت تريد من مشرفك النصح والتوجيه والإرشاد فيما يتعلق بالبحث وما يتعلق بالعلم، كذا يا شيخ؟ طيب حد عنده شيء تعليق آخر؟ طيب المشرف له مهام كما ذكر أخونا، توجيه الطالب إلى المنهج العلمي في دراسة الموضوع، كيفية عرض الموضوع ومناقشته، استخلاص بعد جمع الأفكار وكذا استخلاص النتائج، القيام بالتوصيات، أن يكون له أيضا رأي، نفس الباحث يكون له رأي في له رأي في بحثه وفق معايير البحث المعتبرة. إذن نحن ننتظر من المشرف هذه المهام اللي هي النصح والإرشاد والأخذ بيد الطالب إلى أن يكون باحثا متميزا. أيضا ننتظر منه ثانيا، لو تدونوا معي هذه، تدونون معي هذه لكي لا ينسى، لأن العلم صيد والكتابة قيد لذلك الصيد، وأيضا هذا يجعلك إذا عندك سؤال يعني تثيره، لأننا نستفيد جميعا من أسئلتكم، وكذلك الذين يتابعوننا من الإخوة والأخوات يستفيدون من أسئلتكم، لأن بعضهم يقول ليتني الآن في الدرس مع الأستاذ وأناقش وأخذ وأعطي، فأنتم في مكان يعني قد تغبطون عليه. إذن ثانيا من مهام المشرف استثارة مواهب الطالب وتنمية ملكته، يعني الطالب لا تجعله دائما أو لا ينبغي للمشرف أن يجعله دائما مقلد، بل أنه يستثير مواهب الطالب، عنده موهبة استثر هذه المواهب، قد يكون الطالب كله مواهب، كل الطالب قد يكون عنده مواهب، عندك مواهب، عندك أخي الكريم مواهب، عند الأخ جنيد مواهب، وعند من يتابعنا كثير كثير من الناس عندهم مواهب، لكن من يستثيرها؟ ولذلك يذكرون أن أحد العلماء مر على طفل لم يكن إلا في السنة يمكن الثامنة أو أقل من ذلك، فرآه قال ما شاء الله يا بني، ما شاء الله خطك يشبه خط المحدثين، فانقدحت في ذهنه، انظروا إلى الاستثارة، انقدح هذا الأمر في ذهنه، خط يشبه خط المحدثين، ومن هم المحدثين؟ عرف من هم المحدثون؟ الذين أهل الحديث وأهل صناعة الحديث، فما كان منه إلا انصرف، ترك اللعب وانصرف انصرافا تاما إلى الحديث، وأصبح من علماء الحديث الكبار. فأنت حينما يستثيرك المشرف، يستثير معلوماتك ومواهبك، فإنه سوف ينمي فيك أشياء كبيرة، وتكون باحثا وطالب علم متميز وذو ملكة في البحث العلمي. ثالثا إيجاد باحث له التفكير المستقل، لكن هذا التفكير لا يكون هكذا لا مسؤول، التفكير المستقل الملتزم بالمنهجية والموضوعية. ونحن تحدثنا فيما سبق عن المنهجية وعن الموضوعية، تحدثنا فيما سبق في عن ما معنى المنهجية وما معنى الموضوعية التي ينبغي أن يتصف بها الباحث، وذلك في صفات الباحث. إذن يجب على المشرف أن يوجد من طالبه أو من الطالب الذي يشرف عليه أو من الباحث الذي يشرف عليه أن يوجد له التفكير المستقل، يوجد له تفكيره المستقل، ويجعله يبين شخصيته ويبين فيما يذهب له ويبين رأيه. إن كان في هناك خطأ فيوجهه، لكن يجعل له ماذا؟ يجعل له شخصيته المتميزة، وينمي فيه ماذا؟ الاستقلالية وعدم التبعية، الاستقلالية وعدم التبعية. ولا يتدخل في كل شيء المشرف إلا إذا رأى شيء خطأ. وأنا يعجبني حقيقة أيضا من أشرفها أيضا علي في مرحلة الدكتوراه، ومن ساعدني من مشايخ الفضلاء أسأل الله لهم التوفيق والسداد والجنة، كان بعضهم يقول هذا رأي لي في بحثك، يقصد في بحثي، وهذه ملاحظتي، إما أنك تقنعني أو أقنعك. يعني يقول أنت ترى ملاحظتي، إن اقتنعت فخذ بها، إن لم تقتنع فتأتي وتناقشني، ناقشني، إما أنني أقنعك أو تقنعني. وحقيقة كانت هذه منهجية اعتبرها موضوعية وأدب وخلق حقيقة رفيع، لا يستبد المشرف برأيه أبدا إلا إذا كان هناك يعني خطأ واضح وبين، سواء في المنهجية البحث أو طريقته، أو يعني علمي، خطأ علمي واضح جدا، فهذا لا يكون فيه يعني رأي لماذا للمشرف. وبعض المشرفين أيضا ذو أدب وخلق، فيقول للطالب أنا هذا رأيي، إن لم تذهب له ولم تقنعني فتحمل فيما لو نوقشت فيه أو كذا تتحمله أنت، فهو أيضا يجعله يتحمل المسؤولية، فهو أيضا يجعله يتحمل المسؤولية، وأيضا لا يستبد برأيه ذلكم المشرف. أيضا أن يربي في الطالب أو تربية الطالب على الأمانة والإخلاص، الأمانة العلمية والإخلاص في ماذا؟ في البحث. أيضا من المهام المشرف إعطاء أيضا الطالب الحرية التامة، وهذه تبع لقضية الاستقلالية وعدم التقليد، وعدم التقليد، تعطيه حرية تامة لكي يتعود أنه يبحث ويأخذ ويعطي ويحلل ويمحص ويجمع الأفكار ويكون له رأي في ذلك ويخرج بنتائج وماذا توصيات، لأن هذا يبث الثقة في نفس الطالب، وهذا إذن من مهام المشرف، ينبغي عليه أن يبث الثقة في نفس الباحث، ولا يكون ذلك إلا باحترامه وتقديره وبالعطف عليه وبإعطائه الاستقلالية والحرية. فالطالب أو الباحث في حاجة ماسة للمشرف، وخاصة في البدايات، لأنه يرى من مشرفه أنه ذو تجربة كبيرة وله باع واسع في ماذا؟ في البحث. طيب، هذه مهام المشرف. حد عنده سؤال؟ أحد له سؤال؟ ها يا أخوان في مهام المشرف؟ نستطيع أن نسمي هذه وقفة، نقف الآن. تقول هذه الوقفة أن الطالب الباحث صاحب البحث اللي أنتم هو مسؤولية المشرف، وتحمل المسؤولية من قبل المشرف هي من الأخلاق الرفيعة حقيقة. وهذا الطالب هو أمانة في عنقك أنت أيها المشرف. ويحتاج هذا الطالب كما ذكرنا إلى أمور: الرعاية، رعايتك كرعايتك لابنك، العناية، تقويم الأفكار كما ذكرنا، إبراز المواهب، التوجيه. إذا أتت هذه الأمور فالثمرة إنجاح البحث العلمي. ومما يحزنني حقيقة وأحزن كثيرا حينما أسمع بعض الأخوة الباحثين أن المشرفين وهم قلة، الحمد لله قلة ونادرة، وهذا الحديث في مشارق الأرض ومغاربها ليس فقط في بلد معين، وليس المقصود به فقط في العلم الشرعي أو البحث في العلوم الشرعية، وإنما عموما البحث العلمي نتحدث عنه عموما. يقولون لا يعطوا المشرف لا يعطينا فرصة ولا ينتبه لنا، وحتى أننا لا نلتقي يمكن في خلال 3 سنوات إلا مرة أو مرتين، ويتعامل معنا كأننا يعني فعلا صغار مع أننا طلبة ماجستير ودكتوراه، يعني طلاب دراسات عليا حقيقة. حينما نسمع بهذا، ولعلكم تشاركوني جميعا والأساتذة الكرام يشاركوني جميعا، إن هذا يعني حقيقة مؤلم ولا ينبغي، وليس من الرحم، لأن الرحم وليس من صلة الرحم، لأن العلم رحم بين أهله. إذن المشرف مربي ومدرس وموجه ومشرف وباحث. إذن المشرف مربي ومدرس وموجه ومشرف، وكذلك هو ماذا؟ باحث. طيب، نتحدث الآن شباب أيها الباحثون عن العلاقة بين المشرف وطالبه. أنا بسأل سؤال: ما هي العلاقة بين المشرف وطالبه؟ فرق بين العلاقة وبين المهام، وبين ما يجب أن يكون بين المشرف والباحث. لا، أنا الآن أسأل سؤال وهو دقيق: ما العلاقة بين المشرف وطالبه؟ كيف ينبغي أن تكون العلاقة؟ أشرنا إلى البعض قبل قليل، ما هي العلاقة؟ العلاقة بين المشرف وطالبه، تفضل.
أن يعني يلين له الجانب يعني يستقبله بوجه حسن،
يلين الجانب يستقبله استقبالا حسنا، وبالتالي يكون كالأب له،
يكون يعني بينهم العلاقة يعني بتواضع يعني.
والتواضع. نعم، عندك شيء يا شيخ؟
كما ذكرت تكون علاقة بين أب و...
أيوة، تكون علاقة يعني كالعلاقة بين الأب ويعني ابنه. طيب ها شيخ جنيد، عندك شيء؟ طيب، العلاقة لابد أن تكون ودية، علاقة الأب بابنه كما ذكر الأخوة الباحثين والمشايخ الفضلاء، كذلك المحبة والتقدير والثقة المتبادلة، هذه العلاقة. وبالتالي لابد من تنوع الأسلوب في التعامل مع الطالب، لابد من تنوع الأسلوب، تنوع في الأساليب في العلاقة مع الطالب، تارة بالإقناع، تقنعني أو أقنعك مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، بالتشجيع، مشكور وجزاك الله خير وأحسنت وقدمت حاجة طيبة وأنت تشكر على ذلك، بعض الأحيان بالحزم مثل القصة التي ذكرتها حدثت معي مع المشرفي، كذلك الرفق، يرفق بالطالب لأنه في بداياته، فقد يحتاج إلى جهود وإلى تفكير، وقد يحتاج إلى حتى مال. يعجبني بعض المشرفين جزاهم الله خير يتفقدون حتى أحوال طلابهم وينفقون ويبذلون لهم، فجزاهم الله خير الجزاء. إذن أيضا هناك ملاحظة مهمة جدا مهمة، وهي حساسة في العلاقة بين المشرف والباحث، ألا وهي أنه لا بد للمشرف، وإن شاء الله معظم معظمهم كذلك إن شاء الله، إنه لابد للمشرف من الابتعاد عن المواقف، من الابتعاد عن المواقف التي تؤثر على سمعة المشرف وعلى سمعة المكان الذي ينتمي إليه المشرف، سواء أكاديمية أو كلية أو مثلا جامعة أو مركز بحث علمي، ها؟ فهو لابد أن يحافظ على سمعته هو، ثم سمعة المؤسسة التي ينتمي إليها ذلكم المشرف. وذلك كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك يا شباب؟ يكون بعدم استغلال الطالب في المصالح الشخصية. ينبغي أن يتورع المشرف، حتى لو أراد الطالب أن يقدم ما يقدم فليقل له وقتك وجهدك أصرفه ومالك وتفكيرك أصرفه لبحثك يا بني، هذا الذي ينبغي من المشرف. إذن عدم استغلال الطالب في المصالح الشخصية، وأنا حينما أتحدث عن ذلك لا أني أن المشرفين يفعلون ذلك، لا، وإنما تحذير وتنبيه. وأيضا ينبغي للطالب أيضا أن يبتعد عن هذا الجانب، وليعلم أن هذا الجانب حساس ومهم، جدا مهم وحساس. قد يسأل كيف تكون يعني المصالح، إما مثلا تقديم خدمات أو طلب خدمات، أو مثلا تسهيل بعض الأمور المادية أو الإدارية أو الهدايا أو أيا كان، أي شيء في شيء شخصي وعلاقات شخصية، فعليه أن يبتعد، يعني عليه أن يبتعد عنه. اتقوا الشبهات. لماذا؟ لأن الطالب مهما كان، لأن الأستاذ عفوا المشرف مهما كان حينما ينصح بذلك، وهم كذلك إن شاء الله حينما ينصح بذلك لأنه قدوة أيا كان تخصصه، سواء كان شرعي أو كان تخصص في الاجتماعيات أو في التاريخ أو في السياسة، أيا كان ذلك، أو علمي أو طبي أو تطبيقي، أيا كان ذلكم المشرف وأيا كان تخصصه فهو قدوة ويشار إليه بالبناء. يكفي أنه أستاذك، وأنت الآن تنهل من أستاذك ليس فقط توجيه في البحث وفي القاعات الدراسية وفي يومك الدراسي، بل أنت تنهل من أخلاقه وأدبه وجلده على العلم ودينه وأمانته وخلقه، فهو قدوة لك، وأيضا هو قدوة لي يعني أبنائه. طيب، أحد السؤال هنا في هذا الأمر الحساس، أحد الشيء في هذا الأمر. طبعا وهذا أيضا ليس فقط بين الطالب ومشرفه، بين حتى بين الطالب وأستاذه، سواء كان في المتوسط أو الثانوي أو في البكالوريوس أو في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه، هذا الذي يعني ينبغي. طيب، وهناك أيضا وصايا نهديها لطلاب العلم، أنتم أيها الطلاب والطالبات والأخوة الكرام، ألا وهي أنه ينبغي أن يحرص الطالب، أنتم الباحثون أيها الباحثون والباحثات، ينبغي أن يحرص الطالب على الاستفادة من المشرف. عين لك مشرف، ينبغي أن تحرص على الاستفادة من المشرف وتقتنس كل فائدة بكل أدب وكل تقدير وكل احترام، لأن كلما قدرت واحترمت وتأدبت وتلطفت وحرصت فقد يجعلك المشرف من خاصته، بل من أهله، بل فعلا يتخذك ابن، وبالتالي سوف يعطيك كل ما عنده من تجارب ومن علم، وسوف يفتح لك بيته وباب قلبه وبيته ومكتبته، وسوف يحرص عليك كل الحرص ويتابعك كل المتابعة، لكن لا يكون ذلك إلا بالخلق والأدب والحرص وبذل الجهد واحترام وتقدير الأستاذ. إذن ينبغي التقدير والاحترام للأستاذ للمشرف، عدم ضياع الأوقات، تحمل المشرف قد يقسو كقسوة الأب على ابنه، قد يكون مثلا متعب، قد يكون ذو ذهنيته مشتتة، فما هو إلا بشر، فعلى الطالب أن يتحمل أستاذه ويصبر على مشرفه. إذن عدم ضياع الأوقات، الاستفادة قدر الإمكان من المشرف، استفد منه قدر من تجاربه ومن علمه ومن توجيهاته. أيضا عدم الحياء، لا الحياء مطلوب، عدم الخجل، لا تخجل من معلومة أو من سؤال تحس أنك لا بد أن تسأله المشرف وبالتالي تكتمه في نفسك، لا، ينبغي أن يعودك أنك تسأل أي سؤال، وأنت أيضا تتعود مع مشرفك أن تسأل أي سؤال يهم بحثك ولا تخجل من ذلك. إذن إضافة إلى ما ذكرت، نستطيع أن نقول هذا هو إضافة إلى الخلق والسؤال والاستفادة من الوقت، كذلك والصبر على المشرف فهو بشر يخطئ ويصيب. هذه بعض الوصايا التي ينبغي أن نوصي بها طلاب العلم. أحد السؤال هنا الآن، انتهينا من الحديث عن ماذا؟ عن قضية الباحث والمشرف، ننتقل إلى اختيار موضوع البحث، لكن إذا في سؤال قبل ذلك، إذا حد عنده السؤال فليتفضل. يتفضل
الشيخ. أحسن الله إليك، كيف تكون الاستفادة من المشرف وقد يكون في خصوصا في هذه الأيام الانشغال منه؟
هو عادة يحدد لك، حتى رسميا يحدد رسميا لك ساعة مثلا أو ساعتين في مثلا الأسبوع، وإذا رأى منك المشرف اجتهادا وأدبا وخلقا سوف يعطيك أكثر من ذلك بكثير، وأنا أعرف بعض المشرفين يعطي بالساعات الكثيرة، يعطي الساعات الكثيرة لماذا؟ لطلابه. فأنت يوجد وقت رسمي يتفق عليه في هذا، نعم، وهذا منظم ما ترك هكذا، نعم. الآن نتحدث عن ماذا؟ عن اختيار الموضوع البحث. أيوة، اختيار الموضوع جيد. بعد أن تحدثنا عن الباحث وعن المشرف، الآن نتحدث عن اختيار موضوع البحث. قد يتساءل سائل ويقول ما هي البداية الصحيحة لاختيار الموضوع؟ هيا شباب، كيف اختار موضوع؟ إيش البداية الصحيحة في هذا؟ ترى بعضها أجبنا عليه في ماذا؟ بعضها أجبنا عليه في من خلال حديثنا عن المشرف والباحث. يا شباب، ما هي البداية الصحيحة لاختيار الموضوع؟ يا شباب، يا شيخ،
أن يكون كما ذكرنا سابقا يكون الموضوع مجهول عند الباحث.
أحسنت، يبدأ من المجهول وهذا هو الصحيح. لكن أنت قلت كلمة جميلة، قلت يبدأ، ما قلت يبدأ المشرف، قلت يبدأ الباحث، صح؟ ها يا جنيد، ها موسى، إذن يبدأ هو، ما يجعل أحد يختار له، هذا هو الصح،
يكون على الرغبة،
ويكون على الرغبة. إذن هو يبدأ وبرغبة وبشيء يجهله، هذه مقومات الاختيار الصحيح لموضوع البحث. إذن إحساس الدارس الملح أو الباحث الملح بوجود موضوع جدير بأنه يبحث وجدير بالدراسة، هذا الإحساس يسمى الإلحاح الداخلي، يسمونه الإلحاح الداخلي، ويسمى الرغبة الذاتية. وبالتالي هذا الاختيار من الباحث سوف يجعل الباحث ذا شخصية في بحثه، أما إذا اختير له من قبل الغير فسوف يكون ذو تبعية للغير حتى في ثنايا بحثه. أنتم معي؟ معي يا شباب؟ نعم. إذن وهذه يسمى الاختيار الشخصي للبحث. أعظم انطلاقة وأسميها انطلاقة صحيحة لاختيار موضوع البحث هو الاختيار الشخصي، من قبلك أنت، ما تهواه نفسك، طبعا وفق معايير سنتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل. إذن اختيار موضوع ينبعث من نفسك، شعور داخلي، اختيار ذاتي، وبالتالي هذا ينعكس أيضا على بحثك. أو أنك تكون يوم الأيام تقرأ من كثرة القراءة والاطلاع والذهاب والإيمان والذهاب والإياب والقراءة ومعركة القراءة البحث أيضا أو المسائل والاستفادة من ذلك، يمر عليك مشكلة بحثية، يمر عليك مشكلة ترى أنها يعني تحتاج إلى أن تعالج، يمر عليك مشكلة يحتاج أن تحس أنها يعني ينبغي أن تعالج، فهنا يأتيك شعور أنه لابد أنني أبحث لكي أعرف هذه المشكلة وتحل هذه المشكلة وأيضا توضح لي هذه المشكلة. أضرب لكم مثال من خلالي، لم أذهب بعيدا، من خلالي يعني ما مر علي أنا. مر علي في يوم الأيام قضية الزواج من الكتابية وقضية الولاء والبراء. الزواج من الكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية أباحه الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الزوج وزوجة بينهم مودة ورحمة، ولا لا يا شباب ها يا أخوان، بينهم مودة ورحمة، هذا أمر مفروغ منه. وهنا الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبنائهم وأخوانهم وعشيرتهم. إذن أنا كيف أجمع الآن هذا الرجل تزوج هذه المرأة وهي كتابية يهودية أو نصرانية، إذن هي على شرك أو كفر، وعادة يكون بين يعني الزوج وزوجته مودة ورحمة، وهناك الله عز وجل نهانا أن يكون بيننا وبين اليهود والنصارى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهنا في مشكلة لابد أن يعني تبحث هذه لابد أن تبحث هذه ماذا هذه المشكلة ونبين اتضح بعد ذلك يعني في خلاصة مثلا البحث أنا رأيت أن هذا مشكلة فقلت لماذا لا تبحث بحثت واتضح أن هناك فرق بين المحبة التألهية التعبدية وبين المحبة الجبلية وبين المحبة الجبلية، والحديث عن هذا يطول، والبحث هو يعني حتى موجود على الشبكة وهو يعني مطبوع، لكن لكي أبين لكم ما معنى مشكلة بحث أو تمر عليك مشكلة لابد أو مسألة لابد من علاجها، لعلني اختصرت في قضية هذه المشكلة لكي لا نطيل. طيب هناك فائدة وهذه الفائدة مهمة تثبت لنا الدراسات والتجارب، دراسات وأنا قلت لكم أن البحث العلمي وطريقة أو من ألف في كتابة البحث العلمي أكثرها عن تجارب وناس سبقونا ونحن نستفيد من تلكم التجارب، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذ بها. تثبت الدراسات والتجارب أن أحسن البحوث تفوقا وإبداعا ونجاحا هي التي يختارها أصحابها. قد يختار لك موضوع ويكون جيد وناجح، لكن الذي أنجح منه وأفضل منه وأحسن منه هو الذي أنت تختاره، لأنك سوف تبدع فيه. ولا زلت أكرر في قضية اختيار الموضوع أنها ينبغي أن تكون على ماذا؟ على الطالب. إذن بينما يحذر الباحثون والدارسون ومن كتب عن المنهج البحث وعن كيف تكتب بحثا أو رسالة يحذرون من اعتماد طالب الدراسات العليا، يحذرون من اعتماد طالب الدراسات العليا على غيره في اختيار الموضوع، يحذرون طالب الدراسات العليا على غيره في اختيار الموضوع، ويقولون هذه طريقة خطرة فقد يختار لك موضوع لا يوافق ميولك ولا رغباتك، وإنما لأجل أن الطالب أدركه الوقت فيريد الخلاص، يعني يريد الخلاص، وبالتالي لن يعطي هذا الموضوع حقه. فأظن يقول خلني أخلص وأتخلص وأخذ هذا البحث أهدي لي العنوان وأنتهي، وهذا موضوع خطر. لو أنها بحث عادي ممكن، لكن بحوث الماجستير والدكتوراه لا، ينبغي أن يهتم بها ويكون الاختيار من قبل الطالب نفسه. ومهما أتى عند المشرف يوجهون توجيهات عامة، ولذلك يحزنني أن بعض الفضلاء والذين هم فعلا كالآباء لأبنائهم يقولون تعثر الطالب، إذن ينبغي أننا نحرص على ماذا؟ على أننا نبحث له عن ماذا أو نختار له موضوع. هذا حقيقة محزن. لا، المتعثر هو سبب تعثر نفسه، ينبغي أن نعطيه فرصة مرة مرتين ثلاث إلى أن يختار هو. أما أن يختار له موضوع فلا أرى أن ذلك مناسب. وجهة نظري أنه لا يناسب ذلك، عليه أن يختار هو. ولكن هذا أيضا يقدر بقدره، قد أرى موضوع ممتاز وأرى أيضا طالبا ممتازا وأرى أنه سوف يبدع وقد يوافق ميوله من خلال معرفتي للطالب، لأني أنا أصبحت كالأب لهذا الطالب وأعرف ما عند هذا الطالب، هذا ممكن. أما هكذا خذ هذا الموضوع وأعطيه الموضوع جاهز ولا أدري عنه، هذه أيضا شيء خطير ويحذر الباحثون يعني من ذلك. لماذا؟ لأن بعض الطلاب وفقهم الله لكل خير، أنا أقول البعض يصرح ويقول أهم شيء أنني أنتهي وأخذ المرحلة الماجستير والدكتوراه وأنتهي إن كان هذا الموضوع. فنقول له لا يا أخي، قف، هذه أمانة، أنت تحمل رسالة ماجستير أو دكتوراه، ينبغي أن تأخذها بحقها، ويعني أنت محاسب على هذا الأمر. والبعض من المشرفين، أنا أقول البعض، بحكم الحرص يبحث عن موضوع للطالب كما ذكرت لكم بحجة التعثر. إذا من أخطر الأشياء أن يبدأ الباحث حياته، يبدأ حياته على غيره، هذا خطير ولا ينبغي. طيب، سؤال يا شباب، ما الطريقة العلمية في التوصل لاختيار عنوان البحث؟ انتبهوا، ما الطريقة العلمية؟ نعم، فما الطريقة العلمية في التوصل لاختيار عنوان البحث؟ أنا أريدك أخي تبحث في موضوع، وأخي جنيد أريد أن يبحث في موضوع، وموسى أريده أن يبحث في موضوع، اختاروا أي موضوع. لو طلبت منكم الآن الأسبوع القادم تأتون لي ببحوث، لكن لا بد أن تعطيني عنوانا الآن، ماذا سوف تختار مثلا يا موسى؟
أحسن الله عليك. طبعا سأختار الموضوع الشيء مرغوب فيه، أرغب فيه،
ويناسب
المجتمع، ويناسب شيء.
أحسنت،
مهم يكون،
يعني هو علمي، يأخذ مسائل علمية ومهمة، وأيضا ينفع الناس وينفع المجتمع، ليكون له وقع أيضا، وهذه من عوامل نجاح البحث.
نعم.
طيب كيف يكون ذلك الاختيار؟ ممكن تعطي الأخ يجيب كيف يكون الاختيار أيضا؟
قد يكون في حال القراءة كما ذكرت.
أيوة، أحسنت، حال القراءة والاطلاع، أنتم معي، أشكركم، هذه الإجابات تنم على أنكم معي، فأنا أشكركم على ذلك. فعلا القراءة الواسعة والاطلاع يعني الواسع يثمر ثمرة، لأنه يعطيك خيارات كثيرة في أن تختار، صح يا جنيد أو لا؟
صح.
نعم. إذن الطريقة هي القراءة الواسعة، اختيار مجموعة من المصادر حول تخصصك، تخصصك أصول فقه أو سيرة أو مثلا عقيدة أو طب أو أيا كانت، يعني أيا كان ذلك التخصص، تأخذ الكتب الكبيرة في التخصص والمصادر، وتحاول تقرأ وتقرأ 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 ثم القراءة وكثرتها تتولد الأفكار، ثم إذا تولدت الأفكار تنظر لأحسنها وأدقها وأفضلها، ثم تنظر لأحسن الحسن ولأفضل الأفضل، وتختار يعني موضوعا جيدا أنت تسعد به ويسعد به غيرك. وما يكون ذلك إلا بعد الاعتكاف يا شباب على القراءة. وأنا قلت في درس سابق يعجبني الذي دائما أرى في يده كتاب، وهو عنده إشارة في سيارته في كتاب، أو يسمع شريطا مفيدا، وفي المطار في الانتظار يقرأ كتاب، وفي كل وقت وفي الطائرة يقرأ كتاب، ولا يضيع الفرص، لأننا نحن أمة أقرأ، وسوف يثمر ذلك في حياتك ثمرة تجد عقباها بعد ذلك. نعم. بعد ذلك كما ذكرت يخرج بأفكار وعناوين، تحتاج أيضا هذه الأفكار والعناوين والتي أحسن الحسن وأفضل الأفضل وأدق الدقيق وكذا أو الأدق، يخرج بأفكار، هذه الأفكار تحتاج إلى بعد ذلك تمحيص وماذا اختيار، يختار أحسنها وأقواها، ثم يشاور الاستشارة مشايخة، حتى طلاب يشاورهم، أساتذته، من له باع في ماذا في التخصص. فائدة مهمة جدا، فائدة مهمة لكم أيها الإخوة الباحثون، أيها الإخوة الباحثون والأخوات الذين يتابعوننا، أقول حسن اختيار الموضوع هو محور العمل العلمي الناجح، حسن اختيار الموضوع هو محور العمل العلمي الناجح، وعلى الباحث أن يضع في اعتباره أنه سوف يعيش مع ذلك العنوان. انتبه معي يا أخي الكريم، أنت الآن تختار عنوان تراه معك يعيش معك سنوات، فاختر عنوانا محببا للنفس لا يكون ثقيل، وأنا أتكلم لا أقصد يعني أتكلم حينما أقول عنوانا في البحث العلمي عموما، لا يكون ذلك الموضوع وتلك المسألة أو ما تريد أن تبحثه يعني ثقيلا على النفس أو قد اختاره لك غيرك، فما يصير بينك وبينه تناغم وتوادد، اختر موضوع لأنه سوف يمسي معك ويصبح معك ويظهر معك وينام معك. حتى أذكر بعض الباحثين كان عنده ورقة عند رأسه يقول إذا جاني النوم تأتيني أفكار جميلة للبحث، فاليوم الثاني تذهب، فعلى طول أكتب أقوم مباشرة وأدون لكي لا أنسى تلكم يعني تلكم الأفكار. بقي لنا أمور يجب أن يتجنبها الباحث عند اختيار الموضوع، لعل ذلك إخوتي الكرام يكون في الدرس القادم بإذن الله، وهو لعل يكون الدرس الخامس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. حقيقة أشكر الإخوة المنتمين لهذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله، وكذلك الأخوات، أشكركم أنتم أيها الإخوة في الاستوديو، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب.